بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والإيمان. وهذه الحلقة الخامسة من حديث المودة. في هذه الليلة أتناول الفرية التي افتريت على رسول الله صلى الله عليه وآله في أنه قال أن المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. في هذه القضية هنالك حديث واحد فقط في الكتب السنية. الحديث موجود في سنن أبي داود، وهو من صحاح إخواننا السنة ومن كتبهم المعروفة. في سنن أبي داود جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فقط هو هذا الحديث حسب اطلاعي الموجود في كتب السنة بخصوص اسم إمامنا واسم أبيه. الحديث مضمونه واضح في خصوص هذه القضية، وإن كان الحديث يتناول مسائل أخرى، لكنني أسلط الضوء على هذه القضية أن اسم الإمام عليه السلام هو اسم النبي، واسم والد الإمام هو اسم والد النبي. لذلك يعتقد السنة بأن الإمام المهدي اسمه محمد واسم أبيه عبد الله. طبعا ليس كلهم، لكن خصوصا في الأعصار المتأخرة أو في زماننا حينما يكتبون عن الإمام المهدي عليه السلام ويتحدثون عن أو يجيبون على الأسئلة يقولون اسمه محمد واسم أبيه عبد الله، استنادا إلى هذا الحديث. طبعا هم لا يملكون حديثا غير هذا الحديث، وهذه مسألة غريبة. هناك من الموضوعات المهمة ووردت فيها أحاديث كثيرة عندهم، إلا أنهم لا يهتمون بها ولا يرتبون عليها أثرا، لكن حديثا واحدا فقط يرتب عليه الأثر. وواضح هو لأجل مخالفة شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم في قضية اسم إمام زمانهم الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الحديث كما قلت في سنن أبي داود، خلاصته أن اسم الإمام واسم النبي واسم أبيه هو اسم والد الإمام، فاسمه محمد ابن عبد الله. طبعا هناك أحاديث كثيرة في كتبهم أيضا تشير إلى أن والد الإمام المهدي هو الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وأعتقد أني قد أشرت إلى هذا الموضوع في الحلقة الأولى من حديث المودة حين الحديث عن ولادة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهم. وأنا في هذه الليلة لا أريد أن أناقش هذا الحديث من جهة السند والأسانيد، ولا من جهة المصادر، ولا من جهة احتمالات التصحيف في هذا الحديث أبدا. هناك بحث تقليدي في مثل هذه الأمور، أن نتناول سند الحديث، أن نتناول مصادر الحديث، أن نتناول الروايات المعارضة لهذه الرواية. طريقة متعارفة بين العلماء، بحث في السند، بحث في المصدر، بحث في الروايات المعارضة، وهكذا إلى غير ذلك من الخطوات التي يتبعها الباحثون والعلماء في مناقشة أمر كهذا الأمر. لكنني لا أريد أن أتبع هذا الأسلوب في هذه الليلة وبخصوص هذه القضية. أساسا أنا أوردت هذه القضية لأجل أن يتضح لنا أمر كبير وأمر مهم، وهو أن السياسة كيف تلعب بعقائد الناس، وأن السياسة كيف تحرف الحقائق. وهذا الذي أردت أن أشير إليه، وأردت أن أشير إلى أن دين الإسلام تعرض للتحريف عبر الأجيال الماضية عن طريق السياسة. لذلك سأجعل بحثي يتجه بهذا الاتجاه، وحينئذ ستتضح الصورة واضحة من دون الحاجة إلى البحث في الأسانيد، ومن دون الحاجة إلى البحث في الأحاديث المعارضة لهذا الحديث. لأننا حينما نريد أن نصل إلى الحقيقة ليس بالضرورة أن نتبع هذا الأسلوب، أن نتبع أسلوب البحث في السند، وأسلوب البحث في المصدر، وأسلوب البحث في الأحاديث وفي الأخبار المعارضة. ليس بالضرورة أن يكون هو هذا الأسلوب الوحيد فقط الذي يوصلنا إلى كشف الحقائق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا حقيقة، قال: صنفان من أمتي، وهذا الحديث موجود عند الشيعة والسنة، صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت الأمة، وإذا فسدا فسدت الأمة. هذان الصنفان كما قال صلى الله عليه وآله: الأمراء والعلماء. إذا صلح هذان الصنفان صلحت الأمة، وإذا فسد هذان الصنفان فسدت الأمة. ومشكلة الأمة تتأتى من هذين البابين. وما هذه القضية التي بين أيدينا إلا أنها تأتي من هذا الطريق، تأتي في هذا السياق، تأتي من باب العلماء والأمراء الذين فسدوا، وفسادهم أدى إلى إفساد الأمة. مشكلة التحريف عبر التأريخ ومشكلة تحريف الحقائق واجهها الأئمة وواجهتها الشيعة. أنا فقط لا أريد أن أتعبكم بإيراد المصادر، فقط أوردت مصدرين لأجل مثال من أمثلة التحريف أو التضييع أو تغييب الحقائق. هذا تاريخ الطبري، تاريخ الطبري وهو من أهم كتب التاريخ عند إخواننا السنة. هذا هو الجزء الثالث من تاريخ الطبري تأريخ الأمم والملوك، هذا هو الجزء الثالث من طبعة دار صادر في بيروت، راجعه وقدم له وأعد فهارسه نواف الجراح، الطبعة سنة 2003 ميلادي 1424 هجري، هذه الطبعة الأولى، وهذه الطبعة الثانية 2005 ميلادي 1426 هجري. في المجلد الثالث وفي الصفحة 876، فالصفحة 876، وهو يتحدث الطبري عن مكاتبات جرت بين محمد بن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه وبين معاوية حينما قتل عثمان بن عفان وآلت الخلافة إلى سيد الأوصياء، فكانت هناك مكاتبات بين محمد بن أبي بكر ومعاوية. ماذا يقول الطبري في صفحة 876؟ يقول: وذكر هشام عن أبي مخنف إلى أن يقول أن محمد بن أبي بكر كتب إلى معاوية بن أبي سفيان لما ولي، يعني من الذي ولي؟ لما ولي محمد بن أبي بكر، لما ولاه أمير المؤمنين عليه السلام مصر، أن محمد بن أبي بكر كتب إلى معاوية بن أبي سفيان لما ولي مصر يعني، فذكر مكاتبات، من الذي ذكرها؟ هشام عن أبي مخنف، وكذلك يزيد بن ظبيان الهمداني عن الرواة الذين روى عنهم الطبري، فذكر مكاتبات جرت بينهما. ماذا يقول الطبري هنا؟ هذه المكاتبات ماذا يقول بخصوصها؟ يقول: كرهت ذكرها. لماذا؟ لما فيه مما لا يحتمل أو لا يحتمل سماعها العام. ما هي هذه الأشياء التي لا يحتمل سماعها العام؟ وهذا التحريف في التاريخ، إخفاء الحقائق. فذكر مكاتبات جرت بينهما، يعني بين محمد بن أبي بكر ومعاوية. الطبري يقول: كرهت ذكرها. هنا في هذا الموطن قال: أما في مواطن كثيرة حتى هذه الكلمة لم يقلها، حذف الكثير من الحقائق. كرهت ذكرها لأي شيء؟ لما فيه مما لا يحتمل سماعها العامة، العامة لا يحتملون سماعها. الغريب أن في كتاب الطبري هناك الكثير من الأمور التي حقيقة أنا شخصيا أخجل أن أقرأها على مسامعكم، لأنه أعتقد الآن الكثير ممن هم في مقام أبنائي وبناتي وعوائل محترمة تستمع إلى حديثي، وهناك الكثير من الكلام الفاحش والكلام الرخيص والكلام الوضيع ومعاني كثيرة لا معنى لها ذكرها الطبري. لماذا مثل هذه الحقائق حينما تكون مكاتبات ومراسلات جادة وفي فترة عصيبة من تاريخ المسلمين الطبري يكره ذكرها؟ لأنه هو يقرر أن العامة لا تحتمل سماعها، فكيف تكون الحقائق وكيف تنقل الأمور؟ طبعا هذه المكاتبات وردت في كتبنا الشيعية ووردت في كتب مؤرخين آخرين أيضا، ابن الأثير مثل الطبري أيضا أغمض عنها، وابن كثير أيضا، مؤرخو المخالفين لأهل البيت غض النظر عن هذه المكاتبات. لكن مثلا في مروج الذهب، طبعا مروج الذهب هذا الكتاب أيضا من كتب التاريخ المعروفة، مؤلفه المسعودي، المسعودي من أحفاد الصحابي عبد الله بن مسعود، سمي بالمسعودي نسبة إلى جده عبد الله بن مسعود. هذا هو الجزء الثالث من طبعة دار الفكر. الجزء الثالث من طبعة دار الفكر بتحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام، هذه الطبعة لسنة 2005 ميلادي، 1426 هجري، مروج الذهب. المخالفون لأهل البيت يقولون بأن المسعودي شيعي، والحقيقة أن المسعودي ليس شيعيا. المسعودي في بادئ أمره لم يكن شيعيا، وحين كتب مروج الذهب ما كان شيعيا، ولو كان المقام منعقدا للحديث عن المسعودي لبسطت القول في هذه القضية، وبينت من خلال كتبه كيف أن المسعودي في بداية أمره لم يكن شيعيا. نعم، المسعودي تحول إلى التشيع في آخر أمره وكتب كتاب إثبات الوصية، وهذا كتاب معروف يثبت فيه الوصية لأمير المؤمنين وللأئمة المعصومين عليهم السلام. أما حينما كتب مروج الذهب فكان ليس شيعيا ولم يكن على التشيع، لكنه حاول أن يصحح كتابه مروج الذهب وفقا لذوقه الجديد، وفقا لعقيدته الجديدة في التشيع، ولم يتم تصحيحه. هناك بعض المواطن في الكتاب صححها وفقا للمذاق الشيعي، لكن الغالب في الكتاب بقي على حالته الأولى وعلى كتابته الأولى حينما كتبه في أيام تسننه. لكن الرجل نتيجة بحثه في حقائق التأريخ وصل إلى الحق واعتنق التشيع. أنا لا أريد الخوض في هذه القضية، فقط أردت أن أنبه إلى هذه الحقيقة، أنه حينما يستدل الشيعة ببعض الحقائق الموجودة في كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر يقولون أن المؤلف شيعي، المؤلف تشيع في آخر أمره. جاء في كتاب مروج الذهب في صفحة 20 جانب من مكاتبات محمد ابن أبي بكر مع معاوية، أقرأ بعضا منها، جوانب من هذه المكاتبات. وطبعا المكاتبات التي أوردها المسعودي في مروج الذهب أيضا هي منقوصة في مصادر أخرى، موجودة مكاتبات أكثر وأوسع وأبين، لكنني أكتفي بهذا الكتاب باعتبار أن هذا الكتاب مؤلفه من السنة ليس من الشيعة، وإنما تشيع في آخر أمره. في صفحة 20 وصفحة 21 وصفحة 22 لنرى ما هي هذه الحقائق التي كره الطبري أن ينقلها في كتابه وتوقع أن العامة لا تحتمل سماعها. ما هي هذه الحقائق؟ مثلا رسالة من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي، من الغواية يعني الضال، إلى الغاوي، إلى الغاوي معاوية بن صخر. طبعا هناك مفارقة غريبة، مفارقة غريبة. المفارقة الغريبة أن محمد هو ابن أبي بكر، وأبو بكر في نظري السنة هو أفضل الصحابة، أفضل الناس بعد رسول الله، وأخته عائشة، وعائشة في نظري إخواننا السنة أنها المصدر الرئيسي من مصادر السنة النبوية عندهم، ولها ما لها من المنازل والدرجات. فمحمد هو ابن أبي بكر وأخته عائشة، أما معاوية فأبوه أبو سفيان، وأبو سفيان من الطلقاء. وحتى لو دخل الإسلام أبو سفيان فما له من المنزلة التي كمنزلة أبي بكر عند السنة. وأخته أم حبيبة ليس لها من المنزلة عند السنة كمنزلة عائشة، لكن معاوية خال المؤمنين، ومحمد ابن أبي بكر ليس له أي ذكر. بل معاوية قتله، قتل محمد بن أبي بكر. على أي حال، نحن الآن لسنا بصدد الحديث عن هذه التفاصيل، هذه التفاصيل توكل إلى وقت آخر. لكن ماذا جاء في الرسالة من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر؟ ثم يحمد الله ويتحدث عن فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يقول: وقد رأيتك، يخاطب معاوية، وقد رأيتك تساميه، وأنت أنت وهو هو. تساميه يعني تجعل نفسك قرينا له، أو تريد أن تفاضل بنفسك عليه. وقد رأيتك تساميه وأنت أنت، أنت أنت، معروف من أنت يا معاوية، وهو هو. أصدق الناس نية، وأفضل الناس ذرية، وخير الناس زوجة، وأفضل الناس ابن عم، يعني رسول الله. أخوه يعني جعفر، جعفر الطيار، أخوه الشاري بنفسه يوم مؤتة، وعمه سيد الشهداء يوم أحد، وأبوه، أبوه يعني أبو طالب، الذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، وعن حوزته. وأنت يا معاوية اللعين ابن اللعين، لأن النبي قد لعن معاوية، ولعن أبا معاوية، ولعن أخا معاوية يزيد. النبي في مواضع عديدة، وموجود حتى في كتب السنة مواضع عديدة، النبي صلى الله عليه وآله لعن فيها معاوية وأب معاوية وأخ معاوية. وهذه رواية معروفة: اللهم لعن الراكب والقائد والسائق، وغيرها من الروايات. لما كان أبو سفيان راكبا على ناقة، والذي كان يقود الناقة هو يزيد ابن أبي سفيان، والذي يسوق الناقة كان معاوية، كان خلف الناقة. فقال النبي صلى الله عليه وآله لما رآهم: اللهم لعن الراكب وهو أبو سفيان، ولعن القائد وهو يزيد ابن أبو سفيان، والسائق وهو معاوية. ومثل هذه الروايات كثيرة: وما الشجرة الملعونة في القرآن إلا هم، إلا بنو أمية. وهذا موجود في كتب الشيعة والسنة، ولسنا بصدد الحديث في هذا المطلب. وأنت يا معاوية اللعين ابن اللعين، لم تزل أنت وأبوك تبغيان لرسول الله صلى الله عليه وآله الغوائل، وتجهدان في إطفاء نور الله، تجمعان على ذلك الجموع، وتبذلان فيه المال، وتؤلبان عليه القبائل، وعلى ذلك مات أبوك، مات أبوك على ذلك، ومحمد بن أبي بكر هو أعرف الناس بهم، وعلى ذلك مات أبوك، وعليه خلفته، والشهيد عليك. يعني ما هو الدليل الذي يدل يشهد على هذا؟ من تدنى ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ورؤساء النفاق. يقول أن الدليل والشهيد على صحة كلامي هم أصحابك الذين هم من بقية الأحزاب الذين تجمعوا ضد رسول الله ورؤساء النفاق. والشهيد عليك من تدنى ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ورؤساء النفاق. والشاهد لعلي مع فضله المبين القديم، أنصاره الذين معه، وهم الذين ذكرهم الله بفضلهم وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصار. ويستمر في كلامه إلى أن يقول له: فتمتع في دنياك ما استطعت بباطلك، وليمددك ابن العاص في غوايتك، إلى آخر الكلام في آخر الرسالة. ماذا كتب معاوية إلى محمد بن أبي بكر؟ كتب له: من معاوية بن صخر إلى الزاري على أبيه، الزاري يعني الذي يذم أباه، إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر. كيف يكون زاريا على أبيه؟ لأنه مدح أمير المؤمنين وذم معاوية، وإلا هو لم يذكر شيئا في رسالته محمد بن أبي بكر ذما لأبيه. لكنه لأنه مدح أمير المؤمنين وذم معاوية قال له: وأنت اللعين ابن اللعين. قال له معاوية: إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر، وسيأتي الكلام. يقول: أما بعد، فقد أتاني كتابك تذكر فيه ما الله أهله في عظمته وقدرته وسلطانه، وما اصطفى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع كلام كثير لك فيه تضعيف ولأبيك فيه تعنيف. ذكرت فيه فضل ابن أبي طالب وقديم سوابقه وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواساته إياه في كل هول وخوف، ويستمر في هذا الكلام إلى أن يقول: فكان أبوك، يعني يا محمد، فكان أبوك وفاروقه، يعني عمر بن الخطاب، فكان أبوك وفاروقه، باعتبار أن الذي سمى عمر بالفاروق ليس رسول الله، وإنما هم سموا أنفسهم بهذه الأسماء، لذلك يقول أبوك وفاروقه، فكان أبوك وفاروقه أول من ابتز حقه وخالفه على أمره، على ذلك اتفق، يعني أبا بكر وعمر، واتسق، ثم إنهما دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكأ عليهما، فهم به الهموم. وهذه أيضا قرينة من كلام معاوية على الذي جرى على بيت الزهراء. فهم به الهموم وأراد به العظيم، إلى أن يقول: ثم قام ثالثهما عثمان فهدى بهديهما، يعني سار بنفس الطريقة وسار بسيرهما. ويستمر في الكلام يقول: أبوك مهد مهادة وبنى لملكه وسادة، فإن يكو ما نحن فيه صوابا فأبوك استبد به ونحن شركاؤه، ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب ولسلمنا إليه، ولكننا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا فأخذنا بمثله، فعب أباك بما بدا لك أو دع ذلك. هذه الكتب التي كانت بين محمد ابن أبي بكر ومعاوية ابن أبي سفيان، وطبعا هناك مكاتبات أخرى مذكورة في مصادر أخرى، أكثر وقعا وأكثر حجة من هذه الكلمات التي قرأتها على مسامعكم قبل قليل. أنا جئت بهذا مثال على التحريف والتشويه وإخفاء الحقائق. تلاحظون كيف أن الطبري، هذا المؤرخ، الثقة، المحدث، المفسر، العالم الجليل عند إخواننا السنة، كيف يخفي الحقائق؟ أي شيء في هذه الكتب، كما يقول الطبري بأنه شيء لا تحتمل العامة سماعه، يعني الكلمات النابية والفضائح الأخلاقية الموجودة في كتاب. أقرأ مثلا كلام الطبري حول قضية زنا المغيرة ابن شعبة، وأقرأ الكلام الفاحش الموجود في هذه القصة. أنا قلت هناك أشياء فاحشة لا أستطيع أن أذكرها، لكن راجع كتاب الطبري واقرأ ما ذكر من الكلام الفاحش، هل ذلك كلام تحتمل العامة سماعه؟ وهذا الكلام لا تحتمل العامة سماعه. كل ما في هذا الكلام هو بيان فضل علي صلوات الله وسلامه عليه، وبيان مطاعن أعداء علي. كل ما في القضية هو هذا، هو تغييب حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعلى هذه الطريقة سارت الأمور، وهذه القضية التي بين أيدينا، الفرية على رسول الله بأن المهدي اسمه اسم رسول الله، وأن اسم أبيه هو اسم والد النبي صلى الله عليه وآله، هي فرية في نفس هذا السياق. إخفاء للحقائق، تحريف للحقائق. وهذه مشكلتنا عبر التأريخ مع المخالفين لأهل البيت، لأنهم دخلوا في جو السياسة وكانت السياسة بأيديهم، والسياسة تلعب ما تلعب. السياسة عبر التأريخ، السياسة عبر التأريخ إنما تدور حول أي شيء؟ تدور حول ثلاثة أمور. السياسة تدور حول السلطة، القوة، الغلبة، والمال والجنس. عبر التأريخ، إذا أردنا أن نتصفح التأريخ ونقرأ السياسة بعمق، فإنها تدور حول هذه الأشياء الثلاثة: السلطة، المال، الجنس. وفي سبيل الوصول إلى هذه الأمور الثلاثة يقع التحريف، يقع تحريف الفكر، تحريف العقيدة، تحريف الدين، تحريف الحقائق. فبأي طريق تتم هذه العملية؟ تتم هذه العملية أن الساسة يستفيدون من العلماء المنحرفين، من وعاظ السلاطين، من الذين يسيرون في ركاب الظلمة وفي ركاب أهل الجور، فتحرف الحقائق وتخفى الحقائق وتحرف الأحاديث. ومثل هذه القضية حقائق كثيرة جدا. هناك كلمة لويليام شكسبير يقول فيها أن العالم مسرح والناس يمثلون فيه، كل واحد يؤدي دوره، أن العالم، هذه الدنيا، مثل مسرح والناس يمثلون، كل واحد يؤدي دوره وينتهي. لكن من الذي يلعب بأحداث المسرح؟ الذين يكونون وراء الكواليس. هذه الكلمة تسمعونها دائما، يقال: وأما ما يحدث وراء الكواليس. الكواليس هي الغرف الخلفية والجوانب الخلفية والجهات التي لا يراها المشاهد، المشاهد يرى فقط المسرح. أما جوانب المسرح وما هو خلف المسرح لا يراه المشاهد، لأن هناك في تلكم الكواليس هناك المخرج، هناك المؤلف، هناك الماكير، هناك المسؤول عن الإضاءة، هناك المسؤول عن الديكور، هناك المسؤول عن الستائر، هناك المسؤول عن كل شيء. إدارة المسرح أين تكون؟ تكون وراء الكواليس. لذلك هذه الكلمة تتردد كثيرا في الصحافة، أو يعني حينما يتحدث المحللون السياسيون يقولون: وأما الذي يجري وراء الكواليس فكذا وكذا. هذا الذي يقال علنا كذا، والذي يجري وراء الكواليس كذا وكذا. فكما يقول شكسبير أن الدنيا مسرح، لكن الذين يعبثون بالأحداث ويخططون الأحداث هم الذين يجلسون وراء الكواليس، العلماء والأمراء، كما قال صلى الله عليه وآله: صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت الأمة، وإذا فسدا فسدت الأمة، وهم الأمراء وكذلك العلماء. هذان هم اللذان يقبعان أو يجلسان وراء الكواليس، وهما يديران الأحداث التي يراها الناس، يراها المشاهدون على ساحة المسرح. وهذا لا يخص زمانا معينا ولا يخص مكانا معينا، هذه السياسة، وليس فقط في بلاد المسلمين، وإنما في كل بلاد. لو نقرأ تاريخ العالم، إن كان التاريخ الإسلامي، تاريخ المسلمين، أو تاريخ غير المسلمين، نجد نفس هذه الحقيقة موجودة، وهو عبث العلماء والأمراء، وأن التحريف يطال كل الحقائق التي لا تعجب الساسة ولا تعجب الذين بيدهم الأمور، بيدهم السلطة وبيدهم المال وبيدهم الجنس. لذلك كلمة مشهورة لنابليون بونابرت يقول: التأريخ كذبة، نحن كذبناها ثم صدقناها. وهذه القضية يعني قضية موجودة في تاريخ العالم القريب وفي تاريخ العالم البعيد. على سبيل المثال، في أيام الحرب العالمية الثانية، ربما الكثير منكم يسمع بالمتنبئ الفرنسي نوستردامس، وكتاب نبوءات نوستردامس المعروف بكتاب القرون. ليس الحديث عن نوستردامس هنا، لكن في نبوءات نوستردامس هناك أشياء تحدث فيها عن مستقبل أوروبا. طبعا هو توفي قبل الثورة الفرنسية، يعني نوستردامس توفي قبل 400 سنة أو أكثر، توفي قبل الثورة الفرنسية، وعنده نبوءات. نحن الآن لسنا بصدد نبوءاته صدقت أم كذبت، لكن في أحد الليالي جاء غوبلز الذي كان وزير الإعلام لهتلر، دخل إلى غرفته لينام، فوجد زوجته في السرير تمسك كتابا تقرأ فيه. غوبلز هذا صاحب مدرسة إعلامية معروفة، وهو الكذب بلا حدود. إذا كان هناك من الإعلاميين يكذبون بحدود، كان غوبلز يتبنى نظرية الكذب بلا حدود. يتبنى هذين المبدئين: اكذب اكذب حتى يصدقك الناس، ثم يترقى الأمر: اكذب اكذب حتى تصدق نفسك. الكذب بلا حدود. فزوجته قالت له: هذا شيء غريب عجيب، هذا نوستردامس المتنبئ الفرنسي يذكر أشياء تنطبق على زماننا، يعني زمان هتلر وزمان الحرب العالمية. أخذ الكتاب فقرأ هذه النبوءات الموجودة، فانقدحت في ذهنه فكرة أن يستفيد من هذا في الحرب النفسية ضد الأوروبيين، ضد البريطانيين والفرنسيين. وفعلا غوبلز استعمل نبوءات نوستردامس في الحرب النفسية والإعلامية. بالمقابل البريطانيون لما رأوا تأثير هذه النبوءات على القوات العسكرية وعلى الشعوب، أيضا هم استفادوا وانتفعوا من هذه النبوءات. فالبريطانيون وظفوا النبوءات بطريقة هم غير مقتنعين فيها، لكنهم وظفوها بشكل لصالحهم، والألمان أيضا وظفوها بشكل لصالحهم، وهكذا القضية. يعني نفس الأمر وظف في هذه الجهة، وهو نفس الأمر وظف في جهة ثانية ولكن بشكل مخالف. ينقلون في قصص الحيوانات القديمة، قديما كان الفلاسفة خوفا من السلاطين يكتبون القصص، أو يكتبون ما يريدون بيانه من معارضتهم للسلطة بشكل قصص حيواني. ربما الكثير منكم قرأ قصة كليلة ودمنة مثلا، أو قصص أخرى، هي مجموعة عن قصص كتبها الفيلسوف الهندي الشهير بيدبا بشكل قصص عن حيوانات. الآن قد تسمعون في كثير من الأحيان، خصوصا في البرامج السياسية، يقولون أنه أكلت يوم أكل الثور الأبيض. هي هذه قصة، مثل أخذ من قصة من قصص كليلة ودمنة، مثل مأخوذ من هذه القصة، مجموعة قصص. على أي حال، من جملة القصص التي تذكر عن الحيوانات والتي هي قصص رمزية كتبها الفلاسفة بهذا الأسلوب خوفا من بطش السلاطين، فيقولون هكذا، يقولون إن نمرا رافق إنسانا، فهذا النمر رافق الإنسان وسافر في سفرة، فجلس كي يستريح، فهذا الإنسان أخرج طعامه وسخن الطعام وأعطى قسم من الطعام إلى النمر. النمر رأى الإنسان ينفخ في صحن الطعام فسأله، قال له لما تنفخ في صحن الطعام؟ قال حتى يبرد. النمر لا يعرف هذه الطريقة، أيضا نفخ في صحن الطعام حتى يبرد الطعام. بعد أن أكملوا طعامهم وجلسوا، بدأ الجو كان بارد، بدأ هذا الإنسان ينفخ في يديه. النمر سأله قال الجو بارد وأنت تنفخ في يديك فتبرد أكثر، قال لا، أنا حين أنفخ في يدي أو على يدي ستدفئ يداي. قال كيف؟ أنت نفخت قبل قليل على الحار فبردته. قال نعم، أنا أنفخ على الحار فأبرده وأنفخ على البارد فأدفئه. قال إني لا أستطيع مصاحبة إنسان يفعل في نفس الأمر أمرين، لا أستطيع أن أصاحب مخلوق، إني أخاف من مخلوق كهذا. هذه قصة السياسة، وهذه قصة التحريف عبر التأريخ. هناك مؤلفان ألفا في الشأن السياسي. هؤلاء كما في المثل مأكول مذموم، كتاباهما من أكثر الكتب تطبيقا على الواقع المعاش في حياة الناس، وأكثر السياسيين يقرؤون هذين الكتابين ويستفيدون من تعاليم هذين الكتابين، وفي نفس الوقت كل السياسيين يذمان هذين الكتابين ويذمان هذين الكاتبان. كتاب الأمير لميكافيلي الكاتب الإيطالي، وكتاب سايكولوجيا الجماهير للكاتب الفرنسي غوستاف لوان. هذان الكتابان يتحدثان عن حقائق، ربما لو سنح المجال في يوم من الأيام، وأتمنى ذلك، أن أتحدث عن هذين الكتابين وعما فيهما. فهما يتحدثان، كتاب الأمير يتحدث هذا الكتاب عن الأساليب والوسائل والطرق والحيل التي يتبعها الحاكم بشكل عام، أي حاكم، لتطويع الشعب ولخداعه. وسيكولوجيا الجماهير كتاب يتحدث عن طبيعة الجماهير وعن طبيعة العقل الجمعي، وكيف يمكن للحكام أن يؤثروا على العقل الجمعي للجماهير ويطوعوا الجماهير حسب رغبتهم. ليس الحديث عن هذا الموضوع، لكن مقصودي أن هذين الكتابين لو أردنا أن نطبقهما على الواقع، ليس فقط الواقع في زماننا، حتى عبر التاريخ، لأن هذين المؤلفين جاء فقرأ التاريخ والواقع الذي عاشا ونقلاه بشكل دقيق. يعني كتاب الأمير وكتاب سايكولوجيا الجماهير هو مجرد صورة فوتوغرافية للواقع الموجود، وكلا الكتابين يتحدثان عن طبيعة التحريف في الحقائق وطبيعة خداع الجماهير وخداع الشعوب. وهذه القضية هي القضية التي ابتليت بها الأمة الإسلامية منذ اليوم الأول بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرادي أن المشكلة هي في السياسة وما يتبعها من أهل الفكر ومن أهل الثقافة، الأمراء والعلماء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا أردت أن أقرب فيه الصورة لكي تتضح عندنا أن هذه الفرية جاءتنا من هذا الباب، جاءتنا من باب السياسة، من باب اللعب بأذهان الناس. سوف أنقل لكم الصورة وأنتم أحكموا. أنا قلت في البداية لن أتحدث عن سند ولا عن مصدر، وإنما أردت أن أتناول الموضوع بشكل وبأسلوب يختلف عن الليالي السابقة وعن الحلقات السابقة، لأجل أن أكشف مثالا من مثائل من أمثلة التزييف ومن أمثلة التحريف. أعود بكم إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي الأعظم حدث الأمة كثيرا عن الإمام المهدي عليه السلام، وإن المخالفين لأهل البيت أهملوا هذه الحقيقة، لكن النبي الأعظم حدث الأمة كثيرا، وحدث الأمة عن الفتن وعن الضلالات وعن الانحرافات التي ستقع بعده، وكان الكثير من المؤمنين يحسبون لذلك اليوم وينتظرون ذلك اليوم الذي سيظهر فيه العدل وسيظهر فيه مهدي هذه الأمة. وكانت هذه الفكرة فكرة شائعة في أذهان المسلمين، وكانت هذه الفكرة جزء من الثقافة العامة للمسلمين. ومن جملة الأشياء التي تحدث عنها النبي وبعض صحابة النبي والأئمة المعصومون أن الفتن تزداد اشتدادا بعد 70، وأنا لا أريد هنا الخوض في شرح هذه الأحاديث، نحن عندنا برنامج قريبا سيبدأ إن شاء الله نتحدث فيه عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وستأتينا مثل هذه الروايات نشرحها في حينها. لكن هناك جملة من الروايات وكانت هذه ثابتة في ثقافة الأمة، أن بعد 70 سيكون الانحراف أكثر وأشد. ونحن إذا دققنا النظر، بعد 70 هو بعد مقتل سيد الشهداء، لأن سيد الشهداء قتل في 61 بعد الهجرة الشريفة. فكان الناس يتوقعون أنه بعد 70 ينتشر الفساد، وإذا انتشر الفساد ربما يظهر مهدي هذه الأمة. لذلك نشأ اعتقاد عند البعض أن مهدي هذه الأمة هو محمد ابن الحنفية. لماذا محمد ابن الحنفية؟ باعتبار أنه البقية الباقية من ولد علي صلوات الله وسلامه عليه، وكان هو المتصدي أمام الناس، لأن الإمام السجاد عليه السلام قد أنابه، كان ينوب عن الإمام السجاد في أن يعود الناس إليه وأن يراجعوه في أمورهم وشؤونهم الدينية والشرعية. وهذا مقطع يحتاج من التاريخ يحتاج إلى بحث وتفصيل، وأنا لست بخصوص الدخول في هذا الموطن، لكن كان هناك في أذهان الناس أن محمد، باعتبار أن النبي ماذا قال؟ قال اسمه اسمي، لم يقل اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. النبي قال اسمه اسمي، وهذا موجود في روايات الشيعة والسنة بشكل واضح، أن المهدي اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وآله. فكانت هناك مجموعة تتوقع أن الذي يأخذ بثأر الحسين والذي يبسط العدل هو محمد ابن الحنفية. ونشأت فرقة، الآن فرقة منقرضة، هذه سميت بالفرقة الكيسانية، وكان من الذين يحملون هذه العقيدة مثلا الشاعر كثير عزة، مثلا كثير عزة كان يحمل هذه العقيدة وربما تراجع عنها في آخر عمره، والسيد الحميري الشاعر المعروف من شعراء أهل البيت كان يحمل هذه العقيدة الكيسانية. السيد الحميري هو ليس سيدا هاشميا، وإنما سماه إمامنا الصادق بسيد الشعراء، مثل ما الآن موجود أمير الشعراء كما يقال لشوقي، لأحمد شوقي، سماه الإمام الصادق عليه السلام، سمى الحميري بسيد الشعراء فعرف بالسيد الحميري. كان كيسانيا وبعد ذلك عدل عن هذه العقيدة، قصيدته الجعفرية مشهورة، تجعفرت بسم الله، يعني أصبحت جعفريا، تجعفرت بسم الله والله أكبر وأيقنت أن الله يعفو ويغفر إلى آخر القصيدة. فنشأت هذه الفرقة، اعتقدت أن محمد بن الحنفية هو المهدي وهو الذي سيثأر للحسين عليه السلام. وهناك روابط في هذه القضية بين قضية المختار وأخذ الثأر وتفاصيل أخرى، نشأت الفرقة الكيسانية معتقدة بأن هذا هو المهدي، وانقرضت هذه الفرقة. أنا هنا ليس حديثي عن محمد بن الحنفية، مقصودي أن الأمة كانت تحمل هذه الثقافة، أن الأمة كان في ذهنها وفي ثقافتها أن هناك مهدي واسمه محمد، وأن هذا المهدي هو الذي يثأر للحسين عليه السلام. مرت الأيام وليس ببعيد، عبد الله المعروف بعبد الله المحض، عبد الله المحض هو ابن الحسن المثنى، سمي بالمحض لأن أباه هو الحسن، لأن أباه هو الحسن ابن الحسن السبط، يسمى بالحسن المثنى يعني الحسن الثاني، وأمه فاطمة بنت الحسين عليه السلام، فسمي بالمحض عبد الله المحض، كأنه يعني ولد خالصا صافيا محضا ما بين الحسن والحسين، يعني اجتمع فيه العمود الحسني والعمود الحسيني، فأبوه ابن الحسن وأمه بنت الحسين. عبد الله المحض من أولاده محمد ومن أولاده إبراهيم أصحاب الثورات. أنا هنا لا أريد الخوض في تفاصيل حياة عبد الله المحض وأولاده، لكن في الفترة الزمنية المتأخرة من زمان الحكم الأموي بدأ العباسيون من ولد العباس والحسنيون يخططون لإسقاط الدولة الأموية، والتأريخ فيه تفصيل كثير، ربما من أفضل المصادر في مراجعة هذا الموطن كتاب الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري، وكذلك كتاب مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصبهاني، وكتب أخرى، لكنني من خلال متابعتي لهذا الموضوع أجد من أفضل المصادر التي يمكن مراجعتها هذان الكتابان، إضافة إلى كتب أخرى مثل تأريخ الطبري أو تأريخ ابن الأثير وكتب أخرى كثيرة. فبدأ العباسيون والحسنيون يتفقون لإسقاط دولة الأمويين، وكانوا قد اتفقوا على مبايعة محمد بن عبد الله المحض، وبدأ ينتشر بين الناس أن مهدي هذه الأمة هو محمد بن عبد الله المحض. محمد لم يدعي هذا، تنقل بعض النصوص عن أبيه يقول أن ابني هو المهدي، لكن هل المراد من المهدي مقصود المهدي المقصود هو المهدي الذي يبعث في آخر الزمان، أو المهدي الذي يهدي الناس فكل من يهدي الناس يسمى مهديا مثلا؟ ولا نريد الخوض في هذه التفاصيل، لكن نشأ في أذهان الناس بعد هذا الظلم الطويل من زمان بني أمية، خصوصا في زمان خلافة مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية، هو معروف بهذا الاسم مروان الحمار، يعني أنت الآن إذا ترجع في كتب التاريخ تجد أن آخر خليفة اسمه مروان الحمار، يعني ليست التسمية من عندي قد يشتبه البعض، هذه تسمية معروفة في التاريخ، آخر خليفة من خلفاء بني أمية هو مروان الحمار. في هذه الفترة في فترة خلافة مروان الحمار وقبله بقليل كان الرأي مستقر على أن الأمر لو آل إلى الهاشميين إلى العباسيين والحسنيين أن الخليفة هو محمد بن عبد الله المحض ابن الحسن المثنى، فصار في أذهان الناس شيء من هذا القبيل، صار في أذهانهم أن المهدي هو محمد بن عبد الله، محمد هذا هو المعروف بالنفس الزكية، والمذكور في الروايات أنه تقتل نفس زكية عند أحجار الزيت، أحجار الزيت منطقة قريبة من المدينة قتل فيها محمد بن عبد الله المحض حين أرسل المنصور الدوانيقي جيشه إلى المدينة بعد ثورة محمد في المدينة، وهذا تاريخ فيه تفصيل لا أريد الخوض فيه. لو وصل بنا الكلام في يوم من الأيام عن ثورات الحسنيين نبسط القول في هذا الأمر. فصار في أذهان الناس معهود أن المهدي هو محمد ابن عبد الله، نشأت مثل هذه الفكرة. ولما اعتقل المنصور الحسنيين لم يتمكن من اعتقال محمد ابن عبد الله، لأن بعد ذلك العباسيون غدروا المنصور في أيام الأمويين حينما كان يريد محمد بن عبد الله المحض يركب على الفرس، يركب فرسه، كان المنصور أبو جعفر المنصور الدوانيقي يمسك لجام الفرس ويعين محمد حتى يصعد، ثم يساعده في وضع رجله في الركاب ويسوي ثيابه، يعني كان يتصرف معه كتصرف الخادم. لكن الأمور تبدلت وتغيرت، ودخل أبو مسلم الخراساني وأبو سلمة الخلال وتقلبت الأمور، وأمور التاريخ مفصلة وليس الحديث هنا عن هذه التفاصيل. ثم أن المنصور اعتقل الحسنيين، يعني اعتقل عبد الله المحض ومجموعة من الحسنيين، ولم يعتقل محمد، وإنما اعتقل محمد الديباج. محمد الديباج هو شقيق، هو أخ لعبد الله المحض من جهة أمه، ومحمد ابن عبد الله ابن عمرو. فالآن عندنا كم محمد ابن عبد الله؟ عندنا محمد ابن عبد الله المحض الثائر الذي قالت عنه الروايات النفس الزكية الذي قتل عند أحجار الزيت، وهذا لم يتمكن الدوانيق من إلقاء القبض عليه، اختفى وبعد ذلك ثار في المدينة. وعندنا محمد ابن عبد الله الديباج، وهو عم محمد ابن عبد الله النفس الزكية، عمه، يكون أخا لأبيه من جهة أمه. المنصور أمسك بمحمد الديباج، محمد ابن عبد الله الديباج، وعذبه قصة طويلة حتى قال له يا ابن الفاعلة. المنصور قال لمحمد الديباج، قال يا ابن الفاعلة، قال أي أمهاتي فاعلة، فاطمة بنت الحسين أم فاطمة بنت محمد تقول لي يا ابن الفاعلة؟ فضربه على وجهه، كان جميلا جدا، سمي بالديباج لجماله، كان صبيح الوجه، يضرب المثل بجماله على أي حال، حتى تنظرون كيف يتعامل أعداء أهل البيت. لو كان الحديث عن هذه الفترة من التاريخ لبسطت القول فيها، لكن المقام ليس منعقدا لهذه القضية. ضربه بالسياط على وجهه حتى ازرق واسود، ثم أمر بقطع رأسه، وأرسل رأسه في البلدان ومعه من يحلف والله إن هذا رأس محمد بن عبد الله. هو فعلا رأس محمد بن عبد الله، لكن هذا رأس محمد بن عبد الله الديباج، لا محمد بن عبد الله المحض. الناس لم تره، لم تكن هناك قنوات فضائية ولا صحافة ولا إعلام حتى الناس ترى صور الأشخاص، ويأتون أشخاص من العلماء من الرجال الموثوقين، صحيح هم يحلفون يقولون والله إن هذا رأس محمد بن عبد الله. لماذا؟ لأن الناس يعتقدون أن محمد ابن عبد الله المحض هو المهدي وسيظهر، وإذا ظهر سينصرونه. فاصطنع المنصور هذه الحيلة، قتل الديباج واسمه محمد ابن عبد الله، ومجموعة من وعاظ السلاطين يحلفون على رأس هذا الرجل يقولون والله إن هذا رأس محمد ابن عبد الله. الناس تصدق لما ترى هذه العمائم الكبيرة واللحى الطويلة والأسماء المعروفة، يصدقون. ففت في عضد الناس الذين كانوا ينتظرون محمد بن عبد الله المحض، تصوروا أنه ذبح، وشاع الخبر أن محمد بن عبد الله المحض قتل، بدليل أن رأسه يطاف به في البلدان، والعلماء ورجال الدين يحلفون على هذا الرأس أن هذا هو محمد بن عبد الله. وقلت هذا رأس محمد بن عبد الله الديباج بن عمرو. محمد بن عبد الله المحط ثار في المدينة وقتل. تلاحظون يعني كيف يمكن أن تنشأ فكرة؟ محمد بن عبد الله الديباج قتل، واستفاد انتفع المنصور من هذا كدعاية لتحريف حقيقة أن محمد بن عبد الله المحض هو حي. محمد بن عبد الله هناك من تصور أنه هو هذا المهدي وقتل، أيضا المنصور قتله. المنصور ما اسمه؟ المنصور اسمه عبد الله. لما ولد له ولد، كان ولده صغير ذلك الوقت، ولد سماه محمد ولقبه المهدي ولقب نفسه المنصور. لماذا؟ لأنه أيضا في الروايات أن الذي يكون قبل المهدي اسمه المنصور الذي يمهد للمهدي، وهذا موجود الآن في الروايات أيضا. فالمنصور اسمه عبد الله، لقب نفسه بالمنصور وسمى ولده محمد المهدي. ما هو، من هو الخليفة الذي حكم، الخليفة العباسي بعد المنصور؟ اقرأ التاريخ، هو محمد المهدي ابن عبد الله المنصور. فالمنصور اسمه عبد الله ولقب نفسه بالمنصور ولقب ولده بالمهدي وصنع هذه الأحاديث، فقال أن المهدي هو محمد ابن عبد الله. ورد مثل هذا، ورد هو حديث واحد، ورد مثل هذا الحديث أن اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. أنا قلت لا أريد البحث في أسانيد ولا في مصادر، إنما أردت فقط أن أتحدث عن هذه الحقيقة، كيف أن الأمور تحرف وكيف أن السياسة تلعب بالحقائق، وكيف أن الكثير من الحقائق حرفت وشوهت، والكثير من الأمور التي نقرأها في تاريخ أهل البيت وحينما نريد أن نقرأها في تاريخ المخالفين نجدها قد شوهت وجعلت بشكل آخر. ولذلك الذي يريد أن يبحث عن الحقائق لابد أن يضع هذه القضية الواضحة أمامه، أن السياسة قد لعبت بكثير من التاريخ، وأن كتب التاريخ هذه التي بين أيدينا، تاريخ الطبري، ابن الأثير وغير هذه الكتب، قد لعبت بها السياسة، وقد لعبت السياسة بكثير من الحقائق. لذلك أنا لا أصدر حكما، أنتم دققوا النظر، أعيدوا النظر في هذه الحقائق، ستجدون أن قولي في أول الحديث أن هذه فرية على رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن قد ذكرت لكم في الحلقة الأولى من حديث المودة كم هو العدد الهائل الكثير المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين، وهم أدرى ببيتهم وأدرى بمهديهم كيف حدثونا عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأنه هو ابن الحج، وأنه هو ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهما. بهذا القدر أكتفي، وإن شاء الله تتمت أحاديثنا تأتي في الحلقات القادمة. الحلقة القادمة هي جواب لسؤال: لماذا لم يذكر القرآن الكريم أسماء الأئمة بشكل صريح؟ أكتفي بهذا القدر، وأسألكم الدعاء جميعا، وتصبحون على خير وعلى ألف خير، وفي أمان الله.